وعدم التأثر بالضغوط غير المبررة. حركة حماس تسلم الاحتلال أسماء الأسرى الذين ستفرج عنهم يوم غد ضمن صفقة التبادل. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مجموعة مدنيين في بلدة يطمون بالضفة الغربية. تفاصيل النشر. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ضرورة التزام الوكالة الدولية بواجباتها ومسؤولياتها وعدم التأثر بالضغوط غير المبررة لبعض الدول. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، حيث جدد عراقشي فيه التأكيد على إرادة إيران لاستمرار التعاون في إطار التزاماتها الدولية، مشددا على ضرورة تجنب التسييس وطرح القضايا غير البناءة واستمرار التعاون في أجواء تقنية والتحرك نحو الأمام. من جهته أشار جروسي إلى عزم الوكالة الدولية على التعامل والتعاون الجاد مع إيران، مؤكدا أنه سيقوم بالتشاور مع كافة الأطراف في إطار مهامه وصلاحياته لتوفير أجواء تساعد على حل القضايا المطروحة. رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المزاعم الأخيرة التي أطلقها مسؤول السياسة الخارجية الجديد للاتحاد الأوروبي والمتحدث باسمه بشأن إيران، وأكد بقائي أن التهديد الرئيسي للسلام والأمن العالميين هو كيان الاحتلال الذي يمتلك ترسانة من أسلحة الدمار الشامل والذي قتل أكثر من 60,000 إنسان بريء في إبادة جماعية وحشية. وأكد بقائي أن الأزمة الأوكرانية لا علاقة لها بطهران التي أكدت دائما على ضرورة إنهاء الحرب واستخدام الدبلوماسية لحل الخلافات، مضيفا أن التنصل من المسؤولية واتهام الآخرين لا يمكن أن يساعد في حل الأزمات الناجمة عن سياسات أوروبا الخاطئة. سلمت حركة حماس كيان الاحتلال قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم يوم غد ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل المعلنة. وأكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن هذه الدفعة تتضمن 3 أسرى إسرائيليين من ضمنهم الأسيرة أربيل يهودا. من جهته أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال استلامه قائمة بأسماء الأسرى المقرر إطلاق سراحهم من جانب حماس. إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام عبرية أن قائمة الأسرى الفلسطينيين بهذه الدفعة تشمل 110 أسرى بينهم نساء وأطفال ومحكومون بالمؤبد. استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مدنيين في بلدة يطمون جنوب شرق مدينة يطوباس في الضفة الغربية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 10 فلسطينيين استشهدوا فيما أصيب 4 آخرون بجروح وصفت بالخطر نتيجة القصف، ومنذ 7 أكتوبر 2023 وسع جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد نحو 900 فلسطيني وإصابة نحو 6,700 واعتقال أكثر من 14,300. أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين أن مقاتليها يخوضون معركة ضارية مع قوات الاحتلال في عدة محاور في المخيم. وأشارت سرايا القدس إلى تحقيقها إصابة مؤكدة في صفوف القوات الإسرائيلية، مؤكدة أن قوات الاحتلال تواصل إعاقة عمل الطواقم الطبية في جنين ومنعها من الدخول إلى المخيم لليوم 10 على التوالي مع استمرار الحصار المفروض على المخيم ودفع تعزيزات عسكرية إضافية. هدد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسهيل سموتريتش بحل الكنيسة في حال عدم تمرير قانون تجنيد 10,000 من يهود الحريديم. سموتريتش أكد أن الجيش بحاجة للحريدين ويجب التوصل إلى قانون يضمن تجنيدهم في صفوفه، مشددا على أنه غير مستعد للتنازل عن موقفه بهذا الخصوص. إلى ذلك حضر رئيس حزب شاس الحريدي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتسوية أزمة قانون إعفاء الحريدين من التجنيد الإجباري في غضون شهرين، ملوحا بورقة إسقاط الحكومة. للمزيد بشأن أزمة تجنيد الحريديم المتواصلة والمتصاعدة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، نتابع التقرير التالي.
التجنيد في الجيش الإسرائيلي لا يزال محور الخلافات في كيان الاحتلال. وزير المالية المتطرف فاسيلي سموتريتش هدد أمام الكنيسة بأنه إذا لم يتم تمرير قانون تجنيد جيد للجيش والميزانية فإنه سيخبر الحريديم بقيامه بتمرير الميزانية ثم حل الكنيسة. وأضاف سموتريتش الذي يمثل تيار الصهيونية الدينية أن الجيش لم يكن بحاجة إلى الحريديم لكنه الآن هو بحاجة لهم، ما يمثل ضغطا على التيار الديني في كيان الاحتلال من أجل القبول بقرار التجنيد ودخول الحريديم إلى الجيش. تصريحات سموتريتش التي وصفت بالعدوانية ضد الحريديم في قضية قانون التجنيد دفعت أحزابهم لشن هجوم عنيف على الحكومة. فقد أكد حزب يهودات هاتورت أن الحكومة على وشك التفكك بسبب خط سيرها وما تريد القيام به بخصوص قانون التجنيد، فيما وجه زعيم حزب شاش أريه أدرعي الذي يمثل جزءا من الحريدين في حكومة الاحتلال رسالة تحذير إلى بنيامين نتنياهو، أكد فيها أنه إذا لم تجرى تسوية قانون الإعفاء من التجنيد خلال الشهرين المقبلين فسيذهب كيان الاحتلال إلى الانتخابات المبكرة. الحريديم يرفضون قانون التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال ويرون أن طلاب المدارس التوراتية يجب إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وأطلق عدد من خاماتهم الرئيسيين فتاوى تدعو إلى الامتناع عن الاستجابة لأوامر التجنيد التي وزعها جيش الاحتلال على آلاف الشبان. وتتهم أحزاب المعارضة الإسرائيلية نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس بصياغة قانون يساعد الحريدين في التهرب من الخدمة العسكرية لضمان بقاء الائتلاف الحكومي على حساب الجيش الذي أعلن أنه بحاجة لكتلة بشرية كبيرة خاصة في الحرب التي تسببت بمقتل وإصابة آلاف العسكريين.
تبنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مقترحا يطالب بإنهاء فوري للأزمة الإنسانية المتعلقة بالأطفال والنساء والأسرى في قطاع غزة الناجمة عن الإبادة الجماعية التي ارتكبها كيان الاحتلال منذ أكثر من 15 شهرا. وأفادت مصادر فلسطينية بأنه تمت خلال التصويت الذي أجري الموافقة على المقترح بأغلبية 90 صوتا. وجاء في المقترح أن الهجمات التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة تسببت في أزمة إنسانية لا يمكن تصورها، وأن من بين الذين لقوا حتفهم خلالها أكثر من عام كانوا من العاملين في المجال الطبي والمساعدات الإنسانية. إلى العناوين. طهران تؤكد ضرورة التزام الوكالة الدولية بمسؤولياتها وعدم التأثر بالضغوط غير المبررة. حركة حماس تسلم الاحتلال أسماء الأسرى الذين ستفرج عنهم يوم غد ضمن صفقة التبادل. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مجموعة مدنيين في بلدة يطمون بالضفة الغربية.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول أي 19 متراً وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 متراً وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتاً مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. نسلط الضوء في حلقة اليوم من برنامجنا على الخروقات والانتهاكات الأمريكية للقانون الدولي وللمبادئ الإنسانية والأخلاقية من خلال دعمه المفتوح للكيان الصهيوني والسماح لهذا الكيان الاحتلالي أن يمعن في جرائمه ويدمر الحجر والبشر بالسلاح الأمريكي وتحت الغطاء الاستخباري والسياسي والإعلامي والمالي للولايات المتحدة. عنوان الحلقة: انتهاكات الكيان الصهيوني وأمريكا للقانون الدولي. أهلا بكم من جديد. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن 92% من المنازل في قطاع غزة، أي نحو 436 ألف منزل، دمرت أو تضررت جراء العدوان الإسرائيلي، فيما نزح 90% من المواطنين الفلسطينيين عن بيوتهم. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين الدكتور ريك بيبركورن إن إعلان وقف إطلاق النار يبعث الأمل، ولكن التحدي الذي ينتظرنا مذهل. وأضاف: ستكون معالجة الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي مهمة معقدة وصعبة بالنظر إلى حجم وتعقيد العمليات والقيود المترتبة عليها. وفي هذا السياق كشف جندي إسرائيلي عن حجم الدمار الهائل الذي خلفه الجيش بقطاع غزة، قائلا إن إسرائيل لن تتمكن من إخفاء ما فعلته. وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل الغاصبة منذ 7 أكتوبر إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10,000 مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم. وقد واصل هذا الكيان الجائر مجازره متجاهلا مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر بحق رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الكرام، من جهة أخرى، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن قطاع غزة شهد منذ 20 أكتوبر 2023 أشد قصف استهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية. جاء ذلك في بيان أصدرته الوكالة الأممية لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهي المرة الثانية التي تتجدد فيها المناسبة مع استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل الغاصبة القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة دون رادع دولي. هذا فيما أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن عدة وسائل إعلام غربية تورطت في بث أكاذيب صارخة لصالح حكومة الكيان الإسرائيلي وساعدتها على تبرير العدوان وجرائم القتل ضد الفلسطينيين. أمام ما شهدته غزة من قتل وتشريد وإبادة للشعب الفلسطيني من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي، تجد الضحية الفلسطينية سبيلها بمشقة بالغة إلى مركز التغطيات الإعلامية الأوروبية والغربية. إن لم تستبعد بالكامل لصالح رواية تكاد تمنح الانطباع بأن فلسطين هي من تحتل إسرائيل المحتلة. وذكر تقرير صادر عن النقابة أن هناك انتهاكات كبيرة وخطيرة وقعت بها كبرى وسائل الإعلام الغربية دون تحقق أو عن قصد، وهي التي تدعي المهنية ولديها إمكانيات التحقق كافة، ولم تفعل ذلك، مما يشير إلى أنها فعلته بشكل مقصود. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. عنوان الحلقة: انتهاكات الكيان الصهيوني وأمريكا للقانون الدولي. أعزائنا المستمعين، إذن الحرب العنيفة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة كشفت عن انحياز كثير من وسائل الإعلام الغربية التي كانت تتحدث دوما عن الحياد والمهنية وحرية التعبير. فمنذ أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر تشرين الأول عملية طوفان الأقصى، أصبحت كثير من وسائل الإعلام الغربية تعتمد رواية الاحتلال الإسرائيلي على ما سواها، متجاوزة في كثير من الأحيان الضوابط المهنية والحياد، وقد ظهر ذلك في أكثر من مناسبة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا مشرعون بلا شرع، وتناولنا فيه جرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني للأعراف الدولية والإنسانية بدعم سخي ومفتوح من الإدارة الأمريكية. حتى نلتقي بكم في حلقتنا المقبلة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وفي مثل هذه الساعة نستودعكم الله، والسلام عليكم.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا، في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا من المال كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيومه والحب ينفر لنا نجومه، تجمعنا الفرحة طول ينبض بينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام.
يوم
تزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شلي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
ليش تبدل طعم الفرحة شو اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ظل من أول قلب ولا عين لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
بساتين العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء حيث نواصل التعرف على الكتب الإسلامية المهمة في مكتبتنا الإسلامية العريقة ومن الكتب التي نود تسليط الضوء عليها في هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين كتاب أصل الشيعة وأصولها لمؤلفه الإمام المصلح محمد حسين الكاشف الغطاء وهو حفيد الشيخ جعفر الكاشف الغطاء ويعد من العلماء المعاصرين وقد عرف بنزعته الإصلاحية ومواقفه الصلبة ضد الاستعمار والمستعمرين وله عدة مؤلفات اخترنا لكم من بينها هذا الكتاب المهم أصل الشيعة وأصولها والذي تحدث فيه المؤلف عن نشأة المذهب الشيعي الاثنى عشري وعقائد الإمامية كما تحدث عن أصول الدين وفروعه وذكر شرحا مختصرا حول الكثير من المعاملات طبقا لرأي مذهب الإمامية وختم هذا الكتاب القيم ببحث حول البداء والتقي ومن أجل معرفة المزيد حول هذا الكتاب ندعوكم إلى متابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية
موسيقى
أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
أصل الشيعة وأصولها، يبدو أن لهذا الكتاب قصة، فما هي قصة تأليفه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب، طبعا في عدة مقدمات الكتاب ربما طبع لأكثر من 30 طبعة يعني، فذكر في الطبعة الثانية أو الطبعة السابعة قصتان متشابهتان في ذلك. كانت هناك مراسلة مع أحد الشباب الذي كان في منطقة الديلم أو ما تعرف اليوم بمحافظة الأنبار في العراق، وكذلك بعد ذهابه إلى مصر وبعض المناطق الأخرى، وكان يسمع حول المذهب الشيعي ومن هم الشيعة. مع الأسف الشديد كان يسمع الكثير، يعني مثلا في محافظة الأنبار لا يفصلها عن كربلاء إلا بضعة كيلومترات. في الأنبار يقول في ذاك الزمن، طبعا الآن اختلف الوضع، يقول كان الرأي السائد على أن الشيعة لديهم أوصاف معينة، حتى أنهم ليسوا من شكل البشر، بعضهم يقول أن لهم أذناب خاصة وكأنهم من جنس آخر. يقول في مصر وجدت أكثر من ذلك، حتى أنهم يعني يعدونهم من الفرق الخارجة عن الإسلام، مع قرب طبعا المصريين بالدولة الفاطمية التي كانت دولة شيعية في ذاك الوقت. يقول المصنف لاحظت أيضا أن الكثير حتى ممن ألف، وخصوصا بعد تأليف كتاب فجر الإسلام لأحمد أمين، تجنى على الشيعة كثيرا وكأنه لا يعلم أو لم يدري أن هناك مكتبات ضخمة عند التشيع تعرب بهذا المذهب، فليست عقائدهم هي عقائد مخفية أو سرية، وإنما هي موجودة عنه، والكتب التي ألفها علماؤنا منذ زمن الغيبة إلى هذا الزمن هي كتب جدا كثيرة في خصوص مجال بيان العقيدة الشيعية الحقة. فلذلك يقول اقتضى أن أؤلف هذا الكتاب ككتاب ثقافي تعريفي للإنسان الذي يبحث عن الحقيقة أو يبحث عن أنه ما هو المذهب الشيعي.
نعم، إذن كيف نشأ المذهب الشيعي الاثنى عشر طبقا للمؤلف في هذا الكتاب؟
طبعا نحن نعتقد، والمؤلف يقول بذلك، بأن المذهب الشيعي هو بدايته ونشأته مع نشأة الإسلام، وهناك الأحاديث الكثيرة أيضا التي نقلها المصنف والتي تدل على ذلك. لم يكن هناك شيء اسمه التشيع بعيد عن الإسلام، يعني حينما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان المسلمون الأوائل إلى جنبه، وكان علي سلام الله تعالى عليه يقبل في كثير من الأحاديث، كان يقول هذا وشيعته هم الفرقة الناجية، هذا وشيعته ومتبعه. فكلمة الشيعة ربما يعني شيعته كلمة عربية بمعنى أتباعه، لكن شيعة علي بهذه اللفظة إضافتها إلى علي بن أبي طالب ربما أول ما جرت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نعتقد على أن التشيع هو شيء آخر غير الإسلام، وإنما هو نفس الإسلام الأصيل. نعم، لأن هناك مذاهب أخرى تشتتت يمينا وشمالا، نعتقد على أنها ربما خرجت عن دائرة الإسلام الصحيح، فلذلك نقول أن هذا هو التشيع، لأنه يعبر عن الإسلام الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. الآن مع الفهرست حتى نتعرف عن المزيد حول هذا الكتاب أصل الشيعة وأصولها لكاشف الغطاء، ولكن لو سمحتم نتوقف الآن مع فاصل ثم نعود، ابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
إذن مرة أخرى مع فهرست كتاب أصل الشيعة وأصولها لمحمد حسين الكاشف الغطاء، تفضلوا.
تحدث المؤلف كما قلت لك في هذه النسخة التي بين يدي، هناك مقدمتان أو ثلاث مقدمات للمؤلف، لأنه كما قلت طبع مرارا وتكرارا، ثم يدخل إلى مدخل الكتاب والسبب الباعث لتأليفه، مناقشة أحمد أمين، من هم رجال الشيعة، ما هي الرجعة التي ربما أصبحت مثارا عند المذاهب الأخرى للطعن بالتشيع، نشأة التشيع، عقائد الشيعة الإمامية، ثم أصول الدين، التوحيد والنبوة والإمامة والعدل والميعاد، فروع الدين، العبادات والمعاملات، العبادات، الصلاة والصيام والزكاة وزكاة الفطرة، الخمس، الحج، الجهاد، الأمر بالمعروف، المعاملات، ما هو النكاح الدائم، النكاح المنقطع، الطلاق، الخلع والمباراة، الظهار والإيلاء واللعان، الفرائض والمواريث، الوقوف والهبات والصدقات، القضاء والحكم، الصيد والذباح، الأطعمة والأشربة، الحدود، حد الزنا وحط حد اللواط، حط القذف، قضايا القضاء يعني، القصاص والديات، وخاتمة البداء والتقية، ثم آراء بعض المستشرقين والعلماء في خصوص هذا الكتاب.
جيد. حول موضوع البداء والتقية، نظرا لأنهما من موارد الاختلاف بين الفريقين، كيف يعالج المؤلف قضية البداء؟
طبعا المؤلف حاول قدر الإمكان في هذا الكتاب لا يدخل في نقاشات مع الأطراف الأخرى، بقدر ما يريد أن يوضح ما الذي تقوله الإمامية، ما الذي يقوله التشيع في هذه المسائل، ما هو البداء. البداء، هل هناك معنيان للبداء؟ المعنى الأول بأن الله سبحانه وتعالى بدا له، يعني أنه غير رأيه، كان يعتقد بشيء ثم يعتقد بشيء آخر، وهذا ما تعتقد الإمامية على أنه باطل ولا يجوز على الله بأي حال، لأنه هو العالم بالحقائق ولا يمكن له ذلك. هناك معنى آخر للبداء، كما هو يعني نحن مضطرون لهذا المعنى لأنه ربما جرى على لسان بعض الأئمة، ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني. المراد من ذلك بأن الله سبحانه وتعالى مع علمه القطعي بالنتيجة، ولكنه يعطي حكما معينا أو يعطي شيئا معينا لأمد خاص، ثم يتغير الحكم بالنسبة لله، لا تغيير. يعني الله سبحانه وتعالى هو يعلم من البداية أن عمر هذا الحكم هو هذه الفترة الزمنية، ثم يجب أن يكون الحكم الآخر هو الموجود، هو يحكم بذلك، ولكن نحن علمنا علم قليل ضيق، ولذلك من الممكن أنه نحن نفهم بأن هذا هو الحكم، بعد ذلك يأتي التغيير، التغيير الذي يعلمه الله، ولكننا نعتقد على أنه ربما هذا شيء آخر، يعني هو تبدل. فهذا هو المعنى المعقول للبداء عندنا وليس عند الله سبحانه وتعالى.
نعم. موضوع التقية من المواضيع التي اتفق عليها الشيعة والسنة، وهناك آيات قرآنية وقصة تاريخية، ومعلوم أن بعض هذه الآيات نزل في عمار ابن ياسر، ولكن هناك فرقة تشنع على مذهب أهل البيت عليهم السلام وتنكر عليهم استخدام التقية، فمن أين أتت هذه النظرة وكيف عالجها المؤلف؟
مع الأسف الشديد، يعني حتى لو أردنا أن نخرج من أذهاننا قضية أن يكون التشيع وهذا المذهب هو محط هجوم عنيف من قبل الأطراف، يعني إذا أردنا أن نأخذ مع حسن النوايا، ربما فهموا من ذلك أنه القول بالتقية هو قول بجعل الأحكام كلها أحكام أسرار، جعل الأحكام التي يتحدث بها الإنسان شيء والواقع شيء آخر، وكأننا نتحدث للناس بشيء ونضمر شيئا مناوئا، ولذلك كان هناك هذا الهجوم. وكما قلت أنت، هناك الآيتان القرآنيتان تتحدثان عن التقية، هناك قصة عمار بن ياسر التي يشترك المسلمون جميعا في نقلها، هناك أحاديث كثيرة موجودة الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، واللطيف أن الإمام الصادق ليس إمام التشيع بقدر ما هو إمام المسلمين الذي يقبله السني والشيعي على حد سواء، هو الذي كان يقول التقية ديني ودين آبائي، فمن لا تقية له لا دين له، وكأنه يتحدث بذلك عن هذا المذهب. وهي قضية جدا طبيعية أن كل إنسان ربما في لو تعرض إلى ما قد يؤدي إلى هتك حياته، ربما العلاج الوحيد لذلك هو أنه لا يفصح بمكنونه، قد يكون الإفصاح بما في داخل النفس مؤدي إلى الضرر أو مؤدي إلى مفاسد جدا كبيرة، وأي عاقل، هذا طبعا حينما نتحدث كعاقل، أي عاقل ربما يفعل ذلك. القضية قضية عقلائية، والآيات القرآنية تدل عليها، كما أنه السنة النبوية وروايات أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم تدل عليها. مع ذلك يقول المصنف بأنه هذا تم التشنيع على الشيعة فيها، ونحن لا نستند إلا إلى ما ذكره القرآن في ذلك.
نعم. من الأبواب الأخرى أيضا باب النكاح والنكاح المنقطع، تعلمون بأن هناك أيضا هجوما على المذهب الإمامي، رغم أيضا الآيات القرآنية والأحداث التاريخية ووجود الزواج المنقطع في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، فلماذا إذن أيضا هذه النظرة وكيف تصدى لها المؤلف؟
طبعا هو هذا التشنيع يعني هي حرب شعواء مع الأسف يعني، وربما تدري يعني كمنهج كقضية تاريخية بأنه الحكام والسلاطين هم الذين تعرضوا إلى محاربة هذا المذهب. يعني المذهب لم يكن في داخل غرف خاصة للبحث العلمي وللمباحثة العلمية حتى نقول ما الذي يدعو عالما معينا إلى أن يهجم، كان الرأي واضح، وهذا ليس بدعة من الكلام، يعني مراجعة جدا بسيطة إلى زمن الدولة الأموية والدولة العباسية وما بعد ذلك، يعني تجد بأن السلاطين هم الذين رفعوا الراية ضد هذا المذهب، ولذلك كانوا يبحثون عن صغيرة وكبيرة، وكان هناك بعض السلاطين الذين يبحثون لهم عن هذه الصغائر والكبائر من أجل أن تذكر على هذا المذهب. روايات أبناء العامة هي التي تتحدث على أن النكاح المنقطع كان موجودا، وحديثهم المعروف الذي ينقلونه عن الخليفة الثاني متعتان كانتا على عهد رسول الله،
وأنا أحرمهما
وأنا أحرم يعني
وأنهى عنهما.
المهم هو هذا، أنه حينما تعترف بأن هذه المتعة كانت موجودة على زمن رسول الله، من هو الذي أعطاك الحق في أن تشرع، في أن تحرم، في أن تغير ما أحله الله؟ ونحن نعرف بأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. كما أن المصنف لم يكن بحاجة كبيرة إلى أن يبحث في كثير من هذه التفاصيل، ولكنه ذكر إجمالا بأن هذا هو موجود في الإسلام وليس بدعا وليس عملية ابتدعها التشيع أو ابتدع علماء التشيع في ذلك، وأي ضير في أنه تذكر الأدلة الواضحة جدا على ذلك.
شكرا لكم سمحت السيد. إذن كتاب أصل الشيعة وأصولها للإمام المصلح محمد حسين آل كشف الغطاء، كتاب يستحق القراءة والتدبر، وإن شاء الله المستمع الكريم يتصفح هذا الكتاب. نشكركم سماحة السيد، كما نشكر جميع الإخوة والأخوات المستمعين الذين كانوا معنا في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. إلى اللقاء والسلام عليكم.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك، فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة، نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد من خلال جولة أخرى بين محافظات إيران ومدنها عبر برنامجكم السياحة الغذائية في إيران، حيث حللنا في جولتنا لهذا الأسبوع ضيوفا على محافظة سمنان، كي نتعرف على أهم معالمها التاريخية والثقافية، فضلا عن مظاهر السياحة الغذائية فيها. كونوا معنا.
مستمعين الكرام، تقع محافظة سمنان على السفح الجنوبي من سلسلة جبال ألبرز، وهي أرض ذات تنوع حياتي كبير، ففيها يمكننا أن نشاهد الصحراء والغابات والجبال على مسافات قصيرة بينها. أقضية هذه المحافظة هي سمنان وشهرود ودمغان وقرمسار ومهدي شهر وسرخة وميامي وأرادان. يمتد تاريخ محافظة سمنان إلى 2000 عام مضى، وكانت في العصور القديمة من نواحي ولاية ورانا التاريخية. كانت هذه المنطقة تعد طيلة حكم الميديين والأخمينيين من أكبر الولايات والمقاطعات، كما أن مدينة دامغان هي أول عاصمة للأشكانيين في إيران، حيث تقع في محافظة سمنان.
نعم، وفي العهد التيموري كان الكثير من الوزراء ورجال البلاط من محافظة سمنان، ولذلك فقد تبقى فيها الكثير من آثار ذلك العهد، مثل المسجد الجامع وحمام بهني سمنان الذي يعود تاريخه إلى 600 عام. وكان طريق سمنان في العهد الصفوي أفضل الطرق للوصول إلى مدينة مشهد المقدسة وزيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام، ولذلك فقد بني في هذا الطريق عدد من الخانات، من أهمها الخان العباسي. وفي العهد القاجاري أولي اهتمام من نوع خاص لهذه الولاية، بحيث أن الكثير من الآثار التاريخية في هذه المحافظة إما أنها تعود إلى هذا العهد أو تم ترميمها وإعادة بنائها فيه.
وفي الحقيقة فإن محافظة سمنان تضم مجموعة من المناظر الطبيعية البديعة مع نقاط جذب تاريخية فريدة من نوعها، ويشمل عدد من أهم المناطق السياحية في محافظة سمنان الغابات المغطاة بالغيوم ومرقد بايزيد البسطامي ونفق قرمسار الملحي وتلال دامغان المريخية وحديقة الصحراء الوطنية وسوق سمنان وخان قصر بهرام والمسجد الجامع في دامغان.
الأهالي الساكنون في محافظة سمنان إما هم من المحليين الذين سكن أجدادهم منطقة سمنان منذ العصر القديم، أو أشخاص قدم أجدادهم إلى سمنان في عهد كريم خان زاند، كما تسكن في محافظة سمنان عشائر كثيرة.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعينا مستمعاتنا، أدى وجود القوميات المختلفة والقرى الكثيرة في محافظة سمنان إلى التنوع في الأطعمة والمأكولات في هذه المنطقة. ونظرا إلى مزاولة الراعي ووجود العشائر، فإن الكثير من المأكولات يتم تحضيرها باستخدام الألبان. ومن الطريف أن نعلم أن 18 طعاما من أطعمة محافظة سمنان تم تسجيلها على قائمة التراث الوطني غير المادي.
وفي الحقيقة فإن التنوع الغذائي في مدينة سمنان كبير، ومن بين الأطعمة المنتشرة انتشارا واسعا بين موائد أهالي سمنان ما يسمى بسابزي بولو أو الرز بالخضار، ويعود تاريخ هذا الطعام حسب الطريقة السمنانية إلى أكثر من 150 عاما. ولكون طريقة تحضير هذا الطعام والمواد المستعملة فيه فريدة من نوعها، فقد سجل هذا الطعام باسم هذه المدينة، أي الرز السمناني بالخضار، في قائمة التراث غير المادي.
وسمنان مدينة تقع بين البساتين، وجميع مواد الرز بالخضار تتم زراعتها بشكل عضوي في البساتين. هذا الطعام هو الطعام الأساسي على موائد أهالي سمنان، ويدخل في تحضيره الرز والخضار، وهي الكزبرة والكراث والشبت والمعدنوس والفاصولياء البيضاء أو الفاصولياء ذات العيون السوداء والبصل والشمندر والزبادي الناشف.
نعم مستمعينا الكرام، من الأغذية الأخرى التي تشتهر بها مدينة سمنان الطعام المحلي المسمى تشريب أو مرق الشمام، وهو طعام مقوّل للغاية. ولعل من العجيب أن يستخدم الشمام في طبخ التشريب أو المرق، ولكن كونوا على ثقة أنكم إن جربتموها مرة فسوف لا تنسون طعمها أبدا، وطبخ هذا الطعام في غاية السهولة، وبإمكانكم إعداده في البيت بسهولة.
ومن أجل إعداد هذا الطعام نحتاج إلى تحضير المواد التالية: الحمص والفاصولياء البيضاء ولحم الغنم والشمام والطماطم والبطاطس ومعجون الطماطم، الثوم والبصل والقرفة والملح، كل بالمقدار اللازم.
أعزتنا المستمعين الأكارم، نصل بكم الآن إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب جمهورية إيران الإسلامية عبر برنامجكم السياحة الغذائية في إيران.
برجاء أن تكونوا قد أفدتم واستمتعتم بحلقتنا لهذا الأسبوع، نترككم في رعاية الخالق تعالى، وإلى الملتقى.
إلهي إن روحي تشكو لك إلهي فهي عرش المستجير يا ملك إلهي إن روحي تشكو لك إلهي فهي عرش المستجير يا ملك إي وربي ما سمت إلا إلي في سؤال الصفح قد دلت علي إي وربي ما سمت إلا إلي في سؤال الصفح قد دلت علي ما رأت إسعادها إلا لديك ما رأت إسعادها إلا لديك ما توانى ظلها أن يسألك إلى سيجديها الضلال عن هواك ليس يجدي الانتقال بارئ الروح العلي المتعال فاب ربي عابد أن يعدل إي إلهي ليس يجديها الضلال عن هواك ليس يجدي الانتقام بارئ الروح العلي المتعال فاب ربي عابد أن يعدلك بارئ الروح العلي بارئ الروح العلي المتعال خاب ربي عابد أن يعدلك إلهي غيرك هذه الجروح أو عيونا من شقاها إذ تنوح تسبح في عشقه في الجسم روح في علا
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين طهران تؤكد ضرورة التزام الوكالة الدولية بمسؤولياتها وعدم التأثر بالضغوط غير المبرر